مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا لقاء مبارك من برنامجكم خاتم النبيين، ودرس اليوم ذو منحى إيماني تاريخي سردي قد يكون مختلفا في حاله عن غيره مما سبق ومما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. عنوانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. وظاهر لك أن الحديث عن الإسراء والمعراج أعظم الرحمات ما يأتي بعد ابتلاء، وأجل النفحات ما تكون بعد تضرع ودعاء. النبي عليه الصلاة والسلام عاضده في مسيرته في أوائل عهده المكي رجال كرام، منهم أبو طالب، على أن أبا طالب لم يكتب الله عز وجل له أن يؤمن، ونصره في داخل بيته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، امرأة شامخة عظيمة القدر جليلة المكانة ذات يقين عظيم جعلها تكون أعظم ناصر لنبينا صلى الله عليه وسلم. كتب الله أن يتوفى أبو طالب وتتوفى خديجة في عام واحد، بل قيل إن بين وفاتهما أياما معدودات. أعقب ذلك أن خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، لكن أهل الطائف حينها لم يكتب الله لهم أن يظفروا بأن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لما كتبها الله في الأزل لأهل المدينة أن المقام والهجرة ستكون إليهم. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عاد في جوار المطعم بن عدي، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الناس قد يجمع بينهم شيء لا يعني بالضرورة أن يكون المعتقد فيه واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو في جوار المطعم بن عدي يحفه أبناء المطعم بسيوفهم، رغم أن المطعم لم يكن على دين النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان مشركا ومات على الكفر والشرك، لكن قبول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الجوار لا يعني أبدا إقامة الولاء مع المطعم، ولا يعني أبدا أنه صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من معتقداته ودينه. هذا محال حتى في حق أحد الصالحين، فكيف بخاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا يسوقك أن لا تعجل على الحكم على أحد إذا رأيت منه شيئا يقارب هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة وهو القدوة وهو الأسوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قبل عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت، والبيت يومئذ تحت إمرة قريش وهم كفار، وأن يكون هو عليه السلام في جوار المطعم بن عدي وهو رأس من رؤوس أهل الشرك، لكنه قبل أن يجير النبي عليه السلام، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل ذلك الجوار. ف حالات الاضطرار ليست كحالات الاختيار، لكن لا يحق لأحد أن يمنع الناس من القدوم على مكان أو بيت من بيوت الله تحت حجة أن ذلك البيت مثلا يقع في دولة كافرة أو متسلط عليه غير أهل الإسلام أو ما أشبه ذلك مما قد يحتج به من يقول بهذا الرأي الذي يصادم حقيقة الشرع. نأتي لما وعدنا به من أن هذا اللقاء يأخذ منحا تاريخيا إيمانيا سرديا. بعد هذه الابتلاءات نام صلى الله عليه وسلم، فإذا بسقف البيت يشق لينزل الملك منه، وهما ملكان، فشق صدره، أخرج قلبه، غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، أعيد القلب مكانه، خيط حتى ظهر أثر الخيط على صدره الشريف، ثم قدم له البراق دابة كان الأنبياء يمتطونها من قبل، كأن البراق قد شمس، فأخبره جبرائيل أنه لن يمتطيك أحد أعظم من هذا النبي الخاتم. فأسرى به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هناك في المسجد الأقصى في بيت المقدس وضع النبي عليه الصلاة والسلام البراق في حلقة كان الأنبياء يربطون فيها دوابهم. دخل المسجد، جمع الله عز وجل له الأنبياء والمرسلين فصلى بهم إماما. يقول شوقي رحمه الله: صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة ذرية اللجم. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من الصلاة بهم إماما عرج به إلى سدرة المنتهى. فالبراق لم يكن له شأن بهذا المعراج، وإنما عرج ومعه جبرائيل. أتوا إلى السماء الدنيا، استأذن جبرائيل يطرق باب السماء. قال له الخازن: من أنت؟ قال: أنا جبريل. أو معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. فكأن ملائكة السماء وخزنتها يستبشرون ببعثته صلى الله عليه وسلم. لقي في تلك السماء أباه آدم، سلم عليه قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فسلم عليه قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف ابن يعقوب، فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الرابعة فوجد فيها أخاه إدريس، فقال مرحبا مثل من سبق: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثالثة فإذا فيها هارون، فسلم عليه مرحبا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أتى السماء الثالثة فلقي فيها أخاه موسى، فرحب به أول الأمر: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزه بكى، فسئل موسى: ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. ثم أتى السماء السابعة فوجد رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور لم يعرفه، فقال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: فما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. ثم أذني صلى الله عليه وسلم إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، ثم أذن له أن يطلع على أهل الجنة وأن يطلع على أهل النار. ثم هناك فرضت عليه الصلوات الخمس، ثم عاد من ليلته صلوات الله وسلامه عليه إلى بيته. فلما أصبح حدث الناس بما قد كان له، فكذبوه وأغلظوا عليه وعظمت سخريتهم منه. وكتب الله للصديق رضي الله عنه أن يثبت. قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نقف الآن على بعض العبر والعظات والمعاني مما أفاءه الله على نبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. القلب إذا ثبت تثبت الجوارح، والقلوب لها زاد معنوي وزاد حسي، فزادها المعنوي اليقين بالله، وزادها الحسي أن تطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام عكف هذان الملكان يغسلان قلبه، يطهرانه حسا ومعنى، وقد كان طاهرا من قبل، لكن اليوم تلك الليلة ليست كما سبق، ولن يأتي بعدها ليلة مثلها. فحتى يهيأ للملكوت الأعلى يهيأ بمثل هذا الأمر. ألا ترى أن الميت إذا مات فإن روحه تصعد إلى السماء ويهيأ لعوالم أخر، فلذلك يغسل. وقد يكون الميت لتوه قد فرغ أهله من تنظيفه من تطهيره، لكن ذلك لا يعفي عن غسله. ليس المقصود إزالة النجاسة عنه، المؤمن لا ينجس، لكنه يهيأ لأن عالم الآخرة غير عالم الدنيا، فكذلك عالم السماء غير عالم الأرض، العالم العلوي غير العالم السفلي. ومع ذلك ولأجل ذلك غسل قلبه الطاهر النقي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الذهب ثقيل يناسب الحدث، وماء زمزم ماء مبارك يناسب ما هو قادم عليه، والقائم بالأمر ملكان كرام بررة جبرائيل وميكال، كل ذلك توطئة لأمر عظيم جلل. ربنا يقول لنريه من آياتنا، ويقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كما خلد الله ذلك في سورة النجم. ثم ننظر لمن احتفى به من أنبياء الله ورسله، نجد أباه آدم وقد كان في مقدمة من رآه. السن له شأنه العظيم في شرع الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كبر كبر. الأنبياء الذين هم من ذرية آدم كلهم أو جلهم أفضل من آدم، فموسى عليه السلام وعيسى من أولي العزم من الرسل، ويحيى عليه السلام ورد أنه لم يأسل لها طرفة عين، ومع ذلك بدأ الأمر بآدم فكان في مقدمة من استقبله عليه الصلاة والسلام. حتى عندما خاطب نبينا عليه السلام لم يقل له مرحبا بالنبي الصالح، لكن قال له مرحبا بالابن الصالح. فهو عليه الصلاة والسلام على عظيم شرفه وعظيم سؤدده لا يمكن أن يكون إلا ابنا لآدم. فالأبوة شأنها عظيم جليل، مهما بلغ مجدك، مهما أوتيت من علم أو فضل أو جاه، يبقى أبوك هو أبوك، لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تطاول عليه، بل لا سؤدد لك ولا مجد لك إن جاء في خلدك يوم أن تجعل سؤددك وفضلك وعلوك على أبيك، هذا يجعل الأمر كله هباء منثورا. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولقي أباه فسلم عليه، وكان آدم ينظر إلى اليمين فيبتسم، وينظر إلى الشمال فينتابه ما ينتابه من إلى الشمال فينتابه ما ينتابه من الحزن، كل ذلك رأفة ببنيه، لأنه إذا رأى جهة اليمين رأى من كتب الله لهم الجنة أرواح ونسم تصعد إلى السماء، وإذا رأى جهة الشمال حزن على من كتب الله عليهم النار، فهو يبقى أب لهم عليه السلام. ثم انظر، هذه الأبوة جعلت آدم يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لف الصلاح هنا تكرر، الصلاح منبع كل خير وأصل كل فضل، مطلب عظيم وجليل. الله عز وجل قال عن بعض أنبيائه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما أراد الله أن يتكلم عن ما كان من امرأة نوح وامرأة لوط لم يصف لوطا ونوحا بأنهما نبيين بأنهما نبيان، بل قال جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. ولهذا أعظم ما ينشده المؤمن أن يجعله الله عز وجل من أولياء الصالحين، تشمله دعوات المؤمنين. نحن نقول في جلوسنا عند التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد دلت الأحاديث على أن المرأة إذا قال تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم تتابع أنبياء الله ورسله حتى انتهى الأمر إلى موسى. موسى لم يقل أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي، لم يقلها حسدا محال. فموسى هو موسى في علوه في مقامه في تكريم الله عز وجل له، لكن تبقى الغبطة وحب الإنسان الخير لقومه، هذا مما ينشأ عليه الكبار دائما. الإنسان من حقه أن يحب الخير لنفسه، أن يحب الخير لقومه، الأقربون أولى بالمعروف. الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فموسى عليه السلام قال هذا من هذا الباب، لكن قد يشكل عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به عليه السلام وهو في الخمسين من عمره، فكيف قال موسى عنه أبكي لأن غلاما بعث بعدي؟ قد يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الأمر نسبي، فإن أنبياء الله عز وجل ممن هم قبل نبينا عليه الصلاة والسلام طالت أعماره، فنوح قبض وقد جاوز 1000 عام، وموسى عليه السلام المشهور أنه عاش أكثر من 100 عام، قيل 125 سنة وقيل غير ذلك. فإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان ليلة المعراج في 50 من عمره، فإن 50 إذا ما قيست بمن جاوز 100 أو من جاوز أكثرها كما هو عمر نوح لا يعد إلا غلاما، فالأمور يمكن أن ينظر إليها من هذا الباب. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. ثم التقى صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم وقال وهو يخبر عنه: فما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. يبقى لإبراهيم فضل خاص به في علاقته مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما عرف عليه الصلاة والسلام نفسه لأصحابه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. وهذا مناط شرف عظيم لهذا الخليل، والله يقول لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ويقول له: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالعلاقة ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم نشأت في السماء السابعة، ولذلك عظمت وصايا الخليل لنبينا عليه السلام. أوصاه وأخبره أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هو عليه الصلاة والسلام عرف من تلك الرحلة ومن غيرها مما أوحى الله به إليه عظيم مكانة إبراهيم ومقامه عند الله، فليس يسيرا أن يأتي أحد في السماء السابعة ويسند ظهره إلى البيت المعمور. لكن كلما كان الإنسان عظيما في الطاعة كان الله عز وجل أعظم أجرا له. فالله عز وجل يقول في كتابه المبين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمتاجرة مع الله رابحة على كل حال، وهذا الخليل فقه ذلك وهو في الدنيا. فلما فقه في ذلك في الدنيا عمل بذلك الفقه على أن المعاملة مع الله جل وعلا قائمة على إخلاص العمل له، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فأورثه الله عز وجل هذا المقام أن يسند ظهره في السماء السابعة إلى البيت المعمور. ففقه النبي عليه الصلاة والسلام نبينا مقام خليل الله إبراهيم. فلما رزق بغلام من جاريته مارية قال: رزقت الليلة غلاما أسميته باسم أبي إبراهيم. ولما دخل مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح ورأى قبل ذلك صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام قال يخاطب قريشا: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام، والله ما استقسم بها قط. فسمى عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم سماه شيخا، وهذا منزلة رفيعة لهذا النبي الخليل عليه السلام. هذا بعض ما كان في رحلة الإسراء والمعراج. والله لما ذكر هذا في كتابه العظيم قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ما أخبركم به حق إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فجمع الله عز وجل له جمال الخلق مع القوة، وقلما يجتمعان، وقد كانتا ظاهرتين في جبريل عليه السلام، لأنه هو المقصود بالآية: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فهذه أول مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال جل وعلا بعده: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى، وهذا في السماء السابعة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فقال الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. فتواطأ بصره مع فؤاده صلى الله عليه وسلم، ما يراه بعينيه صدقه قلبه. فتواطأ القلب والعين، وهذه منزلة عظيمة، منها ثبت يقينه وجنانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يرى من آيات ربه الكبرى. فلما بين الله شرف المقام الذي أقامه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم قال ربنا يخبر عن قريش ومن صرفت إليه هممهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذا من التهكم بهم وذكر سوء صنيعهم وتردي أحوالهم عياذا بالله من ذلك كله. وقول الله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى لعله فصل خطاب في أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه جل وعلا، ولن يرى أحد ربه حتى نموت. وإذا دخل المؤمن الجنة متع بلذة النظر إلى وجه الله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً.